إخوتي الكرام، ما زلنا مع المضاربة والكلام على مسائل الفرعيات للمضاربة، لعلنا ننتهي منها أو نقارب، يعني لو وقفنا عند الوكالة لبعد رمضان إن شاء الله يكون خير. الله العظيم، لا احنا عملنا ورا من الناس دي والله. اهو شوف الناس دي خلاص صفحاتهم، الناس جالهم جنون، جبنا لهم مجذوبيه. بص شوف بيقولون عليا ايه. هو محمد حسن يقول الذي يقول يا رحمة الله الرحمين شرك، يقولون كده يبقى محمد حسن غفار، ومن قبله ابن تيمية يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم انه وقع في كذا، استغفر الله، في الشرك. مش النبي كان يقول يا حي يا قيوم برحمتك استغيث؟ ما هو استغاث بالرحمة، صح كده؟ لا يفقهون، لا يفقهون بحال من الاحوال بين التوسل وبين الايش؟ الاستغاث. احنا قلنا ده بيتوسل بالصفة للذات الايه؟ المقدسة. لكن المهابيل ما لاش حل. الناس مش دول اكفر اهل الارض، خلاص كده دي اخر صيحه. هم اصلا كان اخر صيحه اختلاف مع محمد عبد الوهاب، المهم يكون في القوم محمد حسن غفار. انا لا نرجو اظهار العقيده، اصبح امرا متعبا للناس الان. وبعدين اصلا نقاء العقيده هو النجاه. اي غبش في العقيده خلاص يسقط. الحمد لله على كل حال، الحمد لله. احمد يقول لي انا شايل الشتيمه. طب احنا بقى ايضا هنرد على البول السفهاء اللي قالوا ان النار تفنى. والله لا شلفت والشكر. هي بقى المساله، هم جايبينها نفسهم. ها صح كده، صح.
5 مليار انسان هيخشوا الجنه متوقع.
دي خلاص الراجل ده كفر وخلص. طب الى الافصاح، تفضلوا يا جماعه.
الحمد لله، الصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم ارض عنا وعن شيخنا وعن والديه وعن الحاضرين والمسلمين، امين
امين.
نزلنا مع الافصاح الوزير بن هبيره رضي الله تعالى عنه ورحمه. نزلنا في كتاب المضاربه المساله الخامسه، قال رحمه الله واختلفوا رحمهم الله فيما اذا اشترى رب المال شيئا من المضاربه. فقال ابو حنيفه ومالك رحمه الله يصح، وقال الشافعي رحمه الله لا يصح. قال عن احمد رحمه الله روايتان اظهرهما انه لا يصح. احسن الله
تاني كده، ماشي. أقول إخوتي الكرام، نعم هذه مرة ثانية، مسألة السادسة
الخامسة،
مسألة الخامسة ما انتهينا منها. مسألة خمسة انتهينا منها ولا ها؟ وقفنا عندها ماشي
فضل. قال رحمه الله واختلفوا رحمه الله فيما إذا اشترى رب المال شيئا من المضاربة، فقال أبو حنيفة ومالك رحمهم الله يصح، وقال الشافعي رحمه الله لا يصح، وعن أحمد رحمه الله روايتان أظهرهما أنه لا يصح.
إذا فيما إذا اشترى رب المال شيئا من المضاربة، رب المال مع أنه يقولون أن هذا له المال، ماله اللي اشترى به البضاعة، أحسن اشترى سيارات جيد، والمضارب بيبيع السيارات، فرب المال اشترى سيارة، هل يصح ولا ما يصح؟ فهمتم الصورة؟ يبقى إذن شراؤه أبو حنيفة ومالك قال صح، وذهبوا إلى أنه يصح، فإن ذلك يصح لأنه قد تعلق حق المضارب به، فجاز له شراؤه، وذلك كما لو اشترى من مكاتبه أو من عبده المأذون الذي عليه الدين. هذه الوجهة عندهم، هم يقولون الآن يعني حتى لو كان المسألة في ماله، ما المضارب أصلا مشترك، يعني هذا ليس ماله فقط، بل هناك مال للمضارب. المال المضارب أي المال للمضارب؟ الربح صحيح ولا لا؟ قالوا إذا مشترك معه فصح الشراء. الشافعية قالوا لا يصح، وذلك أنه ملك فلم يصح شراءه له كشرائه من وكيله وعبده المأذون. الحقيقة أنه في الشراء هذا في هذا الباب سيأتي على المضارب، يعني هي الوجهة الصحيحة في المنع أنه سيأتي على المضارب. يعني سيأتي على المضارب، أنا أقول لك الآن هي السيارات، المضارب ماذا يفعل؟ يجتهد اجتهادا عظيما من أجل ماذا؟ ها؟ من أجل الربح، من أجل الربح، صح ولا لا؟ لما يأتي صاحب المال هو اللي بيشتري، ماذا سيفعل المضارب؟ يعني هو بيبيع ب 600 ألف، هيبيع له كام؟ 500، صح ولا لا؟ 550، قلل النسبة ولا ما قلل النسبة؟ ماشي مالك، قلل النسبة ولا ما قلل النسبة؟ أنت كنت وين أمس؟ كنت موجود؟ أعرف، وأنت والذي فين صاحبك؟ ما جاش معك؟ ليش تغيبت؟ أي نعم، ليش تغيبت؟ ما سمعتك، ما فيش حاجة اسمها مشغول. طالب علم يرفض اي حد، كلمه مشغول دي ما تتقالش في طالب علم خالص. فهمت؟ اذا اقول اخوتي الكرام، سيحابي، سيقول ماله اعلى عليه السعر، ماله، فبكده يعمل ايه؟ يقلل من 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 من, من نصيبي في مساله الربح. واحمد جاء في يعني قد جاء بروايتين، الأولى مثل المالكية والحنفية. قالوا المعتمد في مذهب الحنابلة ما وافق فيه الشافعية، وقال لا يصح، وإن كان ابن قدامة رجح أنه يصح، والصحيح الراجح أنه لا يصح، صحيح الراجح أنه لا يصح. لما لا يصح؟ كما قلنا لأنه سيأتي على نصيب من مالك. حبيبي تضحك لي يا حبيبي، انت ضحكت ولا ما ضحكتش؟ ابتسمت ليه بقى ايها المبتسم الرائع؟ شفت ما بتشوفه بتبتسم؟ يا رب اجعلنا نشوف كل الاخوه نبتسم يا رب. يعني انتوا بتشوفوا الاخوه بتبتسموا؟ ما شاء الله، تبسمك في وجه اخيك صح؟ انت عمرك عملتها؟ مشكله ايه؟ ماشي، فنقول إخوتي الكرام صحيح في هذا أنه لا يجوز الشراء. لما؟ لأنه سينقص من نصيب من؟ من نصيب المضارب. ولكن كان يعني ابن قدامة قال فارق المكاتب، فإن يقول دليل من أجاز الشراء وفارق المكاتب، فإن السيد لا يملك ما في يده، ولهذا لا يزكيه بالنسبة للمكاتب يعني، وله أخذ ما فيه شفعة بها، أما المأذون له فلا يصح شراء سيده منه بحال، ويحتمل أن يصح إذا استغرقته الديون، لأن الغرماء يأخذون ما في يده، والصحيح الأول لأن ملك السيد لم يزل عنهم، وإن استحق أخذه كمال المفلس. هذا وإن اشترى المضارب نفسه من مال المضاربة ولم يظهر في مال الربح، في المال ما ربح، قال من قدامه يصح. شوفونا وش قال في القيد، وش قال في الشرط، انتبهوا وش قال، احسنت. ايش دي معناها؟ هذا ما قلناه. احنا قلنا ايه العله اللي جعلنا نمنع؟ هياتي على سهم من هو بيقول لم يظهر ربح، يبقى اذا ماله يشتري ما في شيء، يبقى الامر الذي نحترز عنه ايش؟ غير موجود. والصحيح الراجح كما قلنا لا يشتري، صحيح الراجح انه لا يشتري. نعم. هو بيقول زر الربح قبل التقسيم، لو باع وامتلك قبل التقسيم هذا زر الربح. نعم تفضل.
قال رحمه الله: واختلفوا فيما اذا ادعى المضارب ان رب المال اذن له في البيع والشراء نقدا ونسيئه، وقال رب المال اذنت لك بالنقد. فقال ابو حنيفه ومالك واحمد رحمه الله: القول قول المضارب مع يمينه. وقال الشافعي رحمه الله: القول قول رب المال مع يمينه.
ذهب جمهور العلماء هنا، انت فاهمين الصوره؟ المضارب ادعى انه قال له: انت قلت لي بيع نقدا ونسيئه، صح المال؟ قال له: لا، انا ما اذنت لك الا في النقد. مفهوم؟ المضارب جاب سيارات يبيعها نقد ويبيعها نسيئه، فبيقول انت سمحت لي في البيع نقد ونسيئه، فهو قال له رب المال قال له: لا، انا ما انا ما ابحت لك الا في البيع ايش؟ نقدا لا نسيئه. فالجمهور قالوا القول قول قول رب المال، يعني اختلف رب المال والمضارب، فادعى المضارب ان رب المال اذن له في النقد ونسيها، وقال رب المال اذنت في النقد فقط. فالقول قول القول قول المضارب، القول قول المضارب اللي هو مين؟ العامل. القول قول المضارب، وذلك انهما اتفقا على الاذن واختلف في صفته، فكان القول قول العالم، والعالم في ذلك هو رب المال المضارب العامل. وذهب الشافعي إلى أن القول قول رب المال مع يمينه، لكن الأصل عدم الإذن، ولأن القول قول رب المال في أصل الإذن، فكذلك في صفته هذا. وإن اختلف العاقدان فقد رأس المال، فإن الفقهاء اتفقوا على أنه يقبل قول المضارب، وذلك لأن المتعاقدين اختلف في مقدار المقبوض، فكان القول قول القابض، بدليل أنه لو أنكر القبض أصلا وقال: ما أقبض منك شيئا، كان القول قوله. كذلك لو أنكر البعض، أما إذا اختلف العاقدان في رد المال فادعاه العامل وأنكر رب المال، فالقول قول رب المال عند الحنفية والحنابلة، وذلك أن المضارب قبض المال لنفسه فلم يقبل قوله. وأما الملكية والشافعية فالأصح عندهم أن القول قول المضارب. أولا في الصورة الأولى لقال: أنت أزنت لي في النقد والنسيئة، قال له رب المال: لا، ما أزنت لك إلا في النقد. هذه المسألة الحقيقة فيها الآن الأصل عدم الإذن، فيكون القول قول رب المال لأن الأصل عدم الإذن. قالوا: لا، قد اتفقا على الإذن، فلما اتفق على الأصل اختلف في صفته، فيكون القول قول رب المال المضارب. قول الجمهور على ذلك القول قول المضارب. قالوا: لما؟ قالوا: لأن المضارب أحرص الناس عليه على الربح، ويريد ربح، أحرص الناس على الربح. ده قول ليه؟ الجمهور. الشافعية قالوا: بل قول قول رب المال، وأنا أميل إلى قول الشافعية. طب وليه الوجه؟ ما هو الأصل عدمه، والراجل أصلا بيقول أنا أريد الربح، والربح سيسهل علي في النقد والنسيئة، والناس أكثر يشترون النسيئة، ويكون ربح فيه أعلى، صحيح ولا لا؟ قلنا هذه وجهة صحيح، لذلك الجمهور رجح قول المضارب. ولكن لو نظرت انظر إلى أصل المال والحفاظ عليه، لا يكون الحفاظ عليه إلا بشروط رب المال، وهو يعلم أن في النسيئة مخاطرة، فهنا يبقى القول قول من يحافظ على المال دون المخاطرة. ولذلك هم اتفقوا على أن رب المال يقول له: لا تسافر به إلى مكان كذا، لا تشتري به سلعة كذا، لا تتاجر في كذا، كل ده جائز من أجل الحفاظ عليه على رأس المال. فيبقى إذن القول قول رب المال لأنه الأحرص على الحفاظ على رأس المال، الربح وقاية رأس المال، صح ولا لا؟ فيقول الأصل بذلك القول قول رب المال، لأنه الذي يشترط الشروط التي بها يحافظ على رأس المال. مفهوم؟ ويكون هذا هو الصحيح. أما إذا اتفق في مسألة القبض يعني اختلف في مقداره. إذا قلنا اتفق على القبض في هذا الباب وله أن ينكر، فله أن ينكر الجزء، يعني هو له أن ينكر الكل. ماذا يقول؟ يقول ما قبضت منك شيئا، والقول قوله. ليه القول قول ليه يا غرياني؟ ليه يا باشمهندس؟ لا أحسنت، لأنه أمين مستأمن، هو مستأمن أصلا، فالقول قوله. فإذا كان القول قوله في إنكار الكل، فلا أن يكون القول قول في إنكار البعض من بابي. يقول أعطيك 100,000، يقول له لا أنت أعطيتني 70,000 أتاجر بها، لا 100,000. يبقى القول قول من؟ قوله قوله قوله. نعم تفضل. دي شجرة مش.
قال رحمه الله: واختلفوا في المضارب لرجل إذا ضرب لآخر فربح. فقال أحمد وحده رحمه الله: لا يجوز له مضاربة لآخر، فإن فعله وربح رد الربح في شركة الأول. قال: وقال بقون رحمه الله: ليس له ذلك، وليس عليه رد الربح إلى الأول.
يقول في المضارب لرجل إذا ضرب لآخر، مضارب لزيد فضرب ليش؟ لعمر. فقال أحمد وحده: لا يجوز له المضاربة لآخر، فإن فعله وربح رد إيش؟ رد الربح في شركة في شركة في شركة الأول.
وفي خطأ في الطبعة.
لا لا هي صحيح.
الصورة اللي هو خد الفلوس وخلى واحد هو اللي يضرب غيره.
الآن في قال في المضارب لرجل إذا ضرب لآخر، يعني هو ضرب لزيد وأخذ مال من عمرو ضرب به، هذه الصورة. ما لا اقرأ أنت الهامش، تعال تفضل اقرأ الهامش، خلينا نسمع منك أنت. نعم شيخ هاني، شيخ مالك تفضل. شيخ مالك ماشي
رقم 7 الهامش.
قضى واختلفوا في المضارب لرجل إذا ضرب الآخر فربح. في الهامش قال نعم قال ذهب الإمام أحمد إلى أنه ليس المضارب دفع المال إلى آخر مضاربة، وذلك لأن هذا تصرف في مال غيره بغير إذنه فلا يجوز، كما أنه لا يجوز إيجاب حق في مال إنسان بغير إذنه.
خلاص خلاص احنا قلنا في الأصل هنا لم يقل هذه السورة، وفي الحالتين أحمد قبل ذلك. في الأصل هنا قال بيضرب لزيد فأخذ مال لعمر فضرب به، ولذلك النتيجة السورة دي هي صحيحة. أحمد لا يجوز له المضاربة الآخر، فإن فعله وربح رد ربح فين؟ شركة الأول. هنا بيقول له أخذ مال المضارب فأعطاه لمضارب تاني وهو وسيط. فهم كيف؟ فهمين كيف؟ في هذا الباب هو بيقول له لا يجوز لأن هذا التصرف في ملك الغير، في الناحيتين في مال غيره بغير إذنه فلا يجوز. والحقيقة يرد عليه حتى لو قلنا بهذا الإشكال، بل الإذن موجود لأنه اتخذ وكيلا، مش كأخذ مضاربا أذن ولا ما أذن. وهنا الآن ما المقصود من المضاربة؟
الربح.
طب هو بيقول لك الربح عندي أنا أعطيه زي دواء، الآن هو أملك للسوق وأفهم منه فيتاجر بي، أقصى ما فيها أنه إيه؟ يضمن، والربح يكون على التقسيم الذي يوجد. مفهوم؟ فلو قلنا بذلك قال هل يرد ربح الشركة الأولى في هذا الباب؟ نقول لا، هو ما دام أذن له وصار وكيلا فيصح أن يجعل آخر يضارب معه، وبذلك لكن يكون ضامن للمال ويكون في الربح بينهم على ما اتفق. الباقون قالوا قال له ذلك وليس عليه رد الربح إلى الأول. تعال نشوف بقى هم قالوا إيش. اقرأ كده الحاشية بتاعت التاني هنا يبين لك بقى الحق على ما قال ولا لا. تفضل.
قال رحمه الله قول المصنف رحمه الله وقال قول المصنف وقال باقون له ذلك. قال يشير إلى أن بقية الفقهاء رحمه الله قد أجازوا هذه المضاربة الثانية وليس الأمر كذلك، فقد قال أبو حنيفة رحمه الله على سبيل المثال: إن قال له رب المال عند دفعه له اعمل فيه برأيك، جاز أن يدفع منه قراضا إلى غيره لأنه مفوض إلى رأيه.
على ما قلنا أنه وكيل.
فجاز أن يقارض لأنه من رأيه. قال مذهب الإمام الشافعي أيضا أنه لا يجوز للعامل أن يقارض غيره من غير إذن رب المال، وذلك لما ذكرنا من أن تصرفه بالإذن ولم يأذن له رب المال في القراض فلم يملكه.
والحقيقة أنه أذن له بالوكالة.
قال المتفق عليه عند فقهاء المذاهب رحمه الله هو أنه يجوز للمضارب أن يقارض غيره إذا أذن له رب المال في ذلك، ويكون العامل الأول وكيلا لرب المال في ذلك، إذا دفعه إلى آخر ولم يشترط لنفسه شيئا من الربح كان صحيحا، وإن شرط لنفسه شيئا من الربح لم يصح لأنه لا يوجد من جهته مال ولا عمل، والربح لا مال ولا عمل، والربح إنما يستحق بواحد منهما. أما الدعوة بأن غير الإمام أحمد رحمه الله قد أجاز هذا على الإطلاق فكما بينا
على التفصيل. هذه مسألة عويصة ومهمة جدا، وكلنا يتعايشها. إيه هي بقى؟
بيجيب
فلوس يوديه
لواحد
ويرجع غلط،
ياخذ المال على
انه يضرب بيه ويعطيه للراجل الاخير. بيشتغلوا ازاي بهم؟ فلو كل واحد نعم تفضل. انت حرامي فدخل معاك. اولا خلينا في خلاصة المسألة، أنه إن أعطاه مضاربة فضارب، أعطاه لآخر فضارب به، الجمهور على المنع ليس على الجواز، وصحيح أنه جائز لأنه مدون له فيه شريطة أن يضمن لأنه لم يأخذ إذن الثاني الرب المال. طيب الكلام بقى هنا في إيه؟ فيما يفعلونه في العصر. كيف ذلك؟ الأخ زيد بيجيب عبيد وعمير ونحير وسهيل وسهيل وياخد منهم فلوس على ما مضاربة، ويعطيها لواحد تاني ضارب وياخد اسم، ما بياخدش سمسرة، ده بياخد نسبة. فهو الآن إن كان مضاربا لا يجوز له لا سمسرة ولا نسبة ولا ليس له شيء، كل بياخده حرام، ويكون ضامنا للمال. وده اللي حاصل بقى في مسألة الإخوة، بيفعلوا ذلك، واحد يجيب ناس ياخد فلوس ويديها وياخد عليها نسبة، هذا مال حرام. مفهوم؟ لأنه لا عمل ولا عايزهم كاتب مالوش شيء ياخد مقابله. إيه اللي هياخده مقابله؟ ما العمل الذي قابله؟ وده اللي بيعملوه في هذا العصر، انه ياخد المال ويدي للمال وبعد ذلك ياخد منه قسطا. نعم
الله قدره شغله برضه. بعض الناس بيجي يفتح صيدليه باسم الدكتور
ويدي نسبه. لا لحظه، نعم شيخ تفضل.
بعض الناس بيجي مثلا الدكتور يفتح صيدليه باسمه ويدي مثلا كل شهر حاجه، ده نفس الصوره هو بيشتغلش بس هو مجرد فتح
تبع وجهه ما يجوز.
الله يحفظك يا شيخنا. يعني احسن لك بس مشكلة عليا ان كده في اي بيع في يد امانه كده يجوز اللي اخذ هذا المال وهو يتصرف فيه كيفما شاء، مش بس في الصوره دي.
لا انت فهمت غلط، مش كل يد امانه، كل من كان ماذونا له في التصرف في المال. وذلك الفقهاء قالوا ذلك ان اذن لهم في التصرف فلا ان يفعل ذلك. ما هو ده من التصرف اهو، متصرف لان هو اصلا مامور شرعي، اقصد هو داخل من اجل الربحيه وماده الربح عنده في دي بس، خلاص عنده المساله. طيب خلاص انت عممت، انا قلت لك لا بد يكون مأذون له، في فرق بين انا بديك وديعه يدك قد ايه، لو تصرفت فيها فانت ضامن، لكن المضارب يده يد امان، لكن هو ايه وكيل مأذون له فيش تصرف، ده الفرق. نعم تفضل. ما جوز انه يجيب ناس بالنسبه ليه للمضارب. قلت لك ان كان اعطاه المال واذن له في التصرف له ان يضرب بالمال مع مضارب اخر.
طب
ونسبته
ايه يا
شيخنا؟ ما فيش نسبته. اذا اتفق على النسبه لابد ان يكون له عمل. لو ما عملش مع عمل ملوش نسبه.
شو بضمن يا شيخنا؟
ها؟
احنا بنضمنه؟
ملوش نسبه. ليه؟ لان النسبه اما عمل واما ايش؟ واما مال. ما اين ماله؟ ده مال مين؟ مال رب المال. اين عمله؟ ياخذنا لو وضع يده معه ياخذ له النسبه والا فلا. تفضل شيخ.
قال رحمه الله: واتفقوا رحمه الله على ان الرجل اذا اذن لعبده في التجاره على الاطلاق ان الاذن صحيح والتجاره صحيحه. فاما ان اذن له في نوع من التجاره خاصه فهل يجوز له ان يتجر في غيرها؟ فقال ابو حنيفه رحمه الله: فيصير ماذونا له في جميع التجارات.
وقال ما اذن له في نوع منه.
وقال مالك رحمه الله: ان خلا بينه وبين الشراء إن خلى بينه وبين الشراء والبيع في البر كان مأذون له في الأنواع كلها. فأما إذا سلمه قصارا فهذا لا يكون مأذون له إلا فيما يعمل بيده من هذه البضاعة.
قصارا ولا قصارا؟
أظن قصارا.
قصارا اللي هو ليه؟ صباغة.
فأما إذا سلمه قصارا فهذا لا يكون مأذونا له إلا فيما يعمل بيده من هذه البضاعة.
نعم على الصنعة بس. نعم.
قال: وقال الشافعي وأحمد رحمه الله: إذا أذن له في نوع من التجارة لم يجوز أن يتعدى.
وهذا أعدل الأقوال. هنا أذن لهم بالتجارة في تجارة البن فقط. أبو حنيفة قال: الإذن بالتجارة إذن عام. ما دام أذن له في البن يبقى في الجرجير والخص وغير ذلك. لما؟ لأن المقصود من التجارة هو إيه؟ البحث عن ربح. وتنوع التجارة سبيل إلى زيادة الربح. تنوع التجارة سبيل إلى زيادة الربح. مفهوم هذا غير مفهوم؟ فخالب مزول له في كل التجارات. مالك قال: لو قال له اشتغل في الصبغ يبقى دي صنعة فما ينفعش يتعداه. لكن قال له في البر تاجر يتاجر بأي شيء في البر دون غيره. طيب أحمد والشافعي قالوا لا يتعداه. وأنا أدين الله بقول أحمد والشافعي. لما هنرجع لأصل المسألة. من أحرص الناس على المال ألا يضيع؟ رب المال. ولرب المال لابد أن إيش؟ أن يشترط شروطا من أجل الحفاظ على المال. فإذا قال له تاجر في البن هو علم أن هذه البلد التجارة الراجئة فيها الرائجة فيها هي البن. ولو اشترى المال بتجارة أخرى فلا، فإنه لا يصل إلى المطلوب وهو الربح. فلذلك قالوا قيده أو تقييده بربح، تقييده بربح، تقييده بتجارة معينة وقف عندها. لأنه ما قيد عليه إلا للحفاظ على المال. وأيضا لأنه يعلم ما الذي يربح في هذه البلد من 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 ما الذي يربح من الذي لا يربح. لذلك قيده به. يقول ابن قدامة رد على أبي حنيفة الذي قال بالعموم ما قالوا انتقص بما إذا أذن له في شراء ثوب ليلبسه أو طعام ليأكله ويخالف البلوغ. يعني هو طبعا لو أذن له في طعام يأكله أو لبس شراء ثوب يلبسه لا يتعداه. وقال له خلاص اشتري الثوب ليلبسه، راح جاب له سيارة، سيارة متلبس بتتركب، صح ولا لا؟ تعدى ولا ما تعداش؟ تعدى وضم. قال له أنه يأتي بنوع طعام معين لأنه مريض معدته لا تقبل كل الطعام، فأتى بغيره يقبل تصرفه لا، فهو قيد له ذلك. فالصحيح في هذا الباب هو أنه إذا أذن له في نوع من التجارة لا يتعداه، أما إذا أطلق يبقى المطلق على إطلاقه.
لو فعل
يعني
كل
أنا خلنا نضمنه فعلا نضمنه يضمن.
ولا انا كل يترتب على اذن لو اذن له خلاص ما اذنش ولا نضمن في كل الاحوال
ضامن
احسن. ما مسلم يعني ما المضارب لو دخل مضارب
ده مش تصرف فضولي عشان تقول واقف على اذن مش تصرف فضولي انت لا
لو رابح شفنا ياخد من الربح
نعم دي مضاربة مش ظرف فضولي فيبقى نضمنه ما نقول ان هو انه واقف على الاذن ده مش ظرف فضولي اتفضل اتفضل اخي
دلوقتي ان المضارب لما يدخل مضارب اخر بدون علم رب المال وهيعمل معه يعني المضارب الاولاني هيعمل هيحط ايده في الشغل مع المضارب الثاني فهو كده حضرتك ذكرت ان هو له نسبة
هو كده متعدى يا حبيبي يضمن
نعم انا اتكلم على الضمان اتكلم ان هو بقى المضارب الثاني اللي هو دخله بدون علم رب المال هياخد فلوسه من الارباح كلها ولا من
مش عايزين بقى اسئله كتير ممكن انت مش فاهم يعني مضارب ويعني رب مال المضارب هو العامل اللي بيعمل انت دلوقتي اللي بتصور الصوره بتصورها انه اخد مال من احد مشغله ده الصوره انت بتقولها لا هي الصوره اللي انت عايزها المضارب هو العامل فانت بتقول طب قال لي نسبه طب ما هو نسبه انه عامل عامل كلام انه يعطي مضارب اخر هو اللي يعمل هو بره ماشي خلصوا بقى عشان احنا نجيب بدري
المضارب الثاني
يا رب يا شيخ صدري عشان انا والله بتضايق جدا من حاجات من الاكل كتير في الفاضي اتفضل
المضارب الثاني يا شيخنا المضارب الثاني اللي هو دخله بدون علم رب المال
اهو
الفلوس اللي هياخدها من كلية الربح
مين فلوس مين
الفلوس اللي هياخدها
من ياخد مين اللي ياخد
المضارب الثاني
المضارب الثاني ماله
هياخد الفلوس من كلية الربح ولا هياخد من النسبة بتاعت
رأيتم يا ابن المضارب الثاني ده هيديله كل الفلوس يشتغل بيها وعلى النسبة التي يتفق عليه فيها 60 70 80 في هذا الباب كان كله بقى المضارب اللي هو ما عملش عطاله ياخد نسبه ما ياخدش نسبه ما ياخدش لانه عشان ياخد لابد من امرين اما انه يعمل واما انه ايش انه يدفع مال بكده ياخد كده ما ياخدش حاجه خلاص ودي جبتها لكم على الراجل اللي قاعد كده سمسار ياخد فلوس الناس وشغلها على انه هو المضارب ويديها للمضاربين تانيين فاهمني وعمال ياخد نسبه حرامي هذا ما لا يجوز الحظ نرجع انا اليوم يعني في الورق الثاني انا اليوم ان شاء الله بركه يعني